بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنأخذ في هذا الوقت كتابا لأحد أئمة الحديث، وهو الإمام أبو القاسم البغوي رحمه الله، قد جمع فيه 33 حديثا. اخترنا هذا الكتاب لأن هذه الأحاديث مختلفة في أبواب شتى من أبواب العلم، ويحتاج لها المسلم. والبغوي رحمه الله تعالى منسوب إلى مدينة من بلد مرو وهراه، وهي من بلاد فارس، ونسب إلى جده لأمه، وهو الإمام أحمد بن منيع البغوي، واسمه عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور بن شاه أبو القاسم البغوي، وهو قرين الإمام البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة، إذ عاصرهم وأخذ عن بعض شيوخهم. فمن مشايخ الإمام أبي القاسم البغوي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وعلي بن المديني، وأبي نصر التمار، وخلف بن هشام البزار، وشيبان بن فروخ، وعبيد الله بن عمر القواريري، وبعض هؤلاء من مشايخ البخاري، وكذلك أبي خيثمة زهير بن حرب، وهو من مشايخ مسلم، وخلق كثير. وأما تلامذته فهم أيضا من أهل الحديث، من أهل الحديث، فمنهم ابن صاعد وابن قانع وأبو علي النيسابوري شيخ الحاكم، وأبو حاتم بن حبان، والإسماعيلي، وابن عدي، والدارقطني، والطبراني. هؤلاء أئمة من أئمة الحديث، ولهم كتب مؤلفة، وقد أثنى عليه العلماء خيرا، منهم ابن أبي حاتم والدارقطني والخطيب، أثنوا على ثقته وأمانته في علم الحديث. ونأخذ اليوم إن شاء الله الحديث الأول في هذا الكتاب، وإذا كان هناك شيء من المسائل في الحديث أخذناها تبعا له. ويا حبذا أن يحفظ هذا الحديث، وبعض الأحاديث المذكورة كما سنذكرها إن شاء الله تعالى هي في الصحيحين. قال الإمام البغوي رحمه الله: أخبرنا الشيخ، أو نقرأ ممن قرأ أو أخذ الإسناد حتى وصل إلى الإمام البغوي رحمه الله تعالى. قال: أخبرنا الشيخ المسند بدر الدين أبو العباس أحمد بن شيبان بن تغلب الشيباني، قال: أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمر، قال قراءة عليه ونحن نسمع، قال: أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري قراءة عليه ونحن نسمع، قال: أخبرنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح العشاري، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن يوسف العلاف في سنة 77، قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي. إذن الإسناد إلى البغوي، وهو صاحب هذا الكتاب أبو القاسم. قال: حدثنا هدبة بن خالد، قال: حدثنا أبان بن يزيد قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة، وهو الجرمي عبد الله بن يزيد، قال: حدثه أن ثابت بن الضحاك، وهو الصحابي الجليل رضي الله عنه، حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال: ليس على رجل نذر فيما لا يملك، فيما لا يملك. الحديث مرة أخرى حديث ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف، الذين عندهم دفاتر يكتبون، من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال: ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ليس على رجل نذر فيما لا يملك. هذا الحديث متفق عليه، يعني أصله في البخاري ومسلم، وقد أخرجه البخاري في كتاب الأدب وفي كتاب الأيمان والنذور، وبوب على هذا الحديث في كتاب الأدب باب ما ينهى من السباب واللعن، باب ما ينهى من السباب واللعن، وهو مطول هناك عنده، وفيه ألفاظ تزيد على ما ذكره المؤلف هنا، وذكره أيضا في باب الأيمان والنذور، فقال: باب من حلف بملة سوى الإسلام، باب من حلف بملة سوى الإسلام. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف مختصرا: ما من حلف على ملة سوى أو غير الإسلام كاذبا. وجاءت رواية أيضا في صحيح مسلم: متعمدا، يعني حلف متعمد ويعلم أنه كاذب، حلف بملة غير الإسلام. ما هي الملل غير الإسلام؟ ملل غير الإسلام كثيرة: اليهودية ملة، النصرانية، المجوسية، عباد الشمس، ملل كثيرة، عباد الحيوانات، ملل كثيرة في هذا العالم. هذا الشخص حلف بملة غير الإسلام بأن قال مثلا: أنا يهودي إن فعلت كذا وكذا، أو أنا نصراني إن فعلت كذا وكذا، أو أنا مجوسي إن فعلت كذا وكذا. ما هذا الحلف؟ ماذا يريد من هذا الحلف؟ هل يريد تعظيم الإسلام، أم يريد أنه فعلا هو يهودي ونصراني مجوسي ونحو ذلك من الملل الكافرة، أنه إن فعل كذا وكذا؟ اختلف أهل العلم في هذا، هل هو كافر أم ليس بكافر؟ من حلف بملة غير الإسلام كاذبا، ترى كاذب، ما هو صادق فيما يقول، إن فعلت كذا وكذا أو إني فعلت كذا وكذا، قال: فهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فهو كما قال. فهو كما قال إيش؟ يرجع يهودي أم يرجع نصراني أم يرجع مجوسي أم يبقى مسلما؟ فهو كما قال. كلمة كما قال هل هي عائدة على الملل أو عائدة على الكذب؟ فهو كاذب، فهو كاذب في دعواه ذلك، لأنه ماذا؟ ما يقصد أن يكون من تلك الملل الكافرة عياذا بالله. ولهذا جاء خلاف أهل العلم، فمنهم من ذكر قولين في المسألة، ومنهم من ذكر ثلاثة أقوال في المسألة، ومن أرادها نحن نذكرها باختصار، ومن أرادها مطولة ويقرأ كلام العلماء فيها فهي في الفتح، في فتح الباري، قد ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى تحت شرح هذا الحديث. يقول الحافظ: قال ابن المنذر، وانتبهوا لكلام أهل العلم في هذا الباب، قال ابن المنذر: اختلف في من قال أكفر بالله ونحو ذلك إن فعلت ثم فعل، يعني إن فعلت هذا الشيء ثم فعل هذا الشيء، لكنه حلف ماذا؟ بملة غير الإسلام، قال أنا كافر إن فعلت كذا وكذا، أنا يهودي إن فعلت كذا وكذا. قد تجري عند بعض الناس الذين ما يراعون في ماذا؟ في الحلف. قال: فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار: لا كفارة عليه، ولا يكون كافرا إلا إن أضمر ذلك بقلبه. هذا تفصيل. جمهور العلماء يرون أنه ليس بكافر، هذا واحد. الشيء الثاني أن ليس عليه كفارة، وهي كفارة النذر، لأن هذا الكلام معصية، هذا الكلام ما يجوز، ما يجوز أن يحلف به شخص. إذن هو ارتكب معصية، فهل عليه كفارة؟ هذه مسألة أخرى. يقول الجمهور ليس عليه ماذا؟ كفارة. إيش عليه؟ عليه التوبة، أن يتوب إلى الله عز وجل. لكن متى يكون كافر عند الجمهور؟ إن كان في قلبه أنه فعلا كافر، يعني هو يريد يخرج من ملة الإسلام إلى اليهودية أو إلى ماذا؟ النصرانية. هنا إن أضمر ذلك الشيء في قلبه أنا كافر، يعني يريد تحقيق ذلك، إن فعلت كذا ثم فعل، فيكون عندهم ماذا؟ عند جمهور الفقهاء كافرا إن أضمر ذلك بقلبه. وقال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحاق: هو يمين ينعقد، هذا حلف يمين ينعقد. فإذا قالوا هذا يمين ينعقد، فماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه الكفارة، يترتب عليه الكفارة. قال ابن المنذر، الكلام لابن المنذر الذي ذكر المسألة، والأول أصح، الأول أصح أي كلام الجمهور، أنه لا يكفر إلا إن اعتقد بذلك وأضمره في قلبه. الشيء الثاني أنه لا كفارة عليه، لأن هذا معصية، مع الخلاف في نذر ماذا؟ المعصية، لأن نذر المعصية جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. وهذا الحديث أيضا فيه خلاف بين أهل العلم، ما بين المصححين وكذلك المضاعفين لهذا الحديث، وأكثر العلماء على أنه لا كفارة عليه. وما هو دليلهم الذين قالوا لا كفارة عليه؟ قالوا: والأول أصح. ابن المنذر يقول: من حلف لقوله، أي صلى الله عليه وسلم، من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله فقط، كفارتها لا إله إلا الله، ولم يكمل الشطر الثاني من الشهادتين، وهي وأشهد أن محمداً رسول الله، لأنه ما زال مسلماً، لأنه ما زال مسلماً. قالوا: لو كان يريد أنه غير مسلم لنطق بالشهادتين في هذا الحديث. من حلف باللات والعزى، ومعلوم اللات والعزى أصنام كانت في قريش يعبدونها من دون الله، وكانوا يحلفون بها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحلفوا بآبائكم، يقول لعمر لما سمعوا في أحد الغزوات يحلف بأبيه، قال: لا تحلفوا إلا بالله، لا تحلفوا بآبائكم. ولم يلزمهم النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة، أو قال: أنتم قد كفرتم وخرجتم من دين الإسلام، فعليكم أن تجددوا بالشهادتين، بل قال صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. هذه ماذا؟ هذا كفارتها، وهو ما زال على الإسلام، ولم يذكر له في الحديث كفارة. هذا دليل الجمهور، وهو الصواب، والله أعلم. وقال ابن دقيق العيد: الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به، وإدخال بعض حروف القسم عليه كقوله والله والرحمن. وقد يطلق أي القسم والحلف على التعليق بالشيء يمين، كقولهم: من حلف بالطلاق. فالمراد تعليق الطلاق. بعض الناس يقول: علي الطلاق إن فعلت كذا كذا، هذا يسمى ماذا؟ تعليق الطلاق. ويسميه العلماء أيضا ماذا؟ يسميه العلماء يمين، لكنه ماذا؟ يمين معلق بفعل ذلك الشيء. قال: وأطلق عليه الحلف لمشابهته باليمين، أي الحلف بالطلاق، في اقتضاء الحث والمنع. انتهى كلام ابن دقيق العيد. قال: وقوله في الحديث فهو كما قال، النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال، فهو كما قال ماذا؟ يهودي نصراني مجوسي، أم أنه كما قال كاذبا؟ أيضا أهل العلم لهم توجيه لهذه اللفظة. قال ابن المنذر ليس على إطلاقه في نسبته إلى الكفر، بل المراد أنه كاذب. إذن عندنا من العلماء وهو ابن المنذر يقول أن اللفظ يتوجه إلى ماذا؟ إلى أنه كاذب، وليس أنه ماذا؟ كما قد يفهم أنه يريد ملة غير الإسلام. قال بل المراد أنه كاذب ككذب المعظم لتلك الجهة، ككذب المعظم لتلك الجهة، الجهة التي حلف بها غير الإسلام، وهو ماذا؟ وهو كاذب. وقال عياض في رواية سفيان كاذبا متعمدا، يعني جاءت رواية زيادة أنه كاذب، لكن مع الكذب ماذا؟ أنه متعمد. فهذه لها توجيه، يقول يستفاد منها أن الحالف المتعمد إن كان مطمئن القلب بالإيمان وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفر. هذا كلام القاضي عياض، يعني شخص مطمئن بالإيمان، أنا مؤمن وأنا مسلم، لكن أردت أن أعظم ذلك الشيء الذي سأفعله لا الشيء الذي سأحلف به وهو ملة غير الإسلام، لأني مطمئن بالإسلام وأنا راغب في دين الإسلام وأحب دين الإسلام، لكن سأكذب من أجل أن أنال غرضي، ولأجل أن الذي يسمعني يقول هذا مش معقول سيحلف بملة غير الإسلام إلا وهو صادق، إلا وهو ماذا؟ صادق. فإذن يتوجه عليه ماذا؟ يتوجه عليه الكذب، فهو مطمئن بالإسلام دينا، فإذن لا يكفر بقوله بحلفه بملة غير الإسلام، لأنه ما عظم اليهودية وما عظم النصرانية وما عظم كذلك المجوسية الأديان الأخرى، وإنما في قلبه تعظيم الإسلام. قال وإن قاله أي الحلف معتقدا لليمين بتلك الملة لكونها حقا كفر. إذا حلف بملة غير الإسلام ويعتقد أن هذه الملة حق فقد كفر، لأنه كما قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا ملة، الملة الأخرى كلها منسوخة بماذا؟ بما بعث به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا ملة حق إلا ملة الإسلام. قال وإن قالها لمجرد التعظيم لها احتمل، احتمل ماذا؟ إن كان قالها يقول أنا قصدت اليهودية الأولى التي لم تنسخ ولم تحرف ولم تبدل، هذه دين حق ولا ما هو دين حق؟ اليهودية التي كان عليها الرسل أو النصرانية التي كان عليها الرسل قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، قبل أن تحرف، قبل أن تبدل، ما كان عليه عيسى عليه السلام، ما كان عليه موسى عليه السلام. قال هذا ماذا؟ محتمل، يحتمل ذلك، أي يحتمل أنه يكفر ويحتمل أن لا يكفر. وقال رحمه الله الحافظ وقال بعض الشافعية ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر. الشافعية قالوا ما في كلام، هذا ما في تفصيل، نقول ظاهر الحديث من حلف بملة غير الإسلام عند الشافعية كافر. قال أنا يهودي، وش اللي يخليك تقول أنا يهودي؟ إذن خلاص على طول عند الشافعية ماذا؟ عندهم أنه يكفر. قال أنه يحكم عليه بالكفر إذا كان كاذبا. والتحقيق يقول الحافظ التفصيل، فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر، وإن قصد حقيقة التعليق فينظر، فإن كان أراد أن يكون متصفا بذلك أي باليهودية والنصرانية كفر، لأن إرادة الكفر كفر، وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر. فإذن المسألة كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى، ويقول جمهور العلماء أن المسألة فيها تفصيل، فإن عظم تلكم الملة التي حلف بها أو في إرادة قلبه أن يكون مثلها يهوديا نصرانيا مجوسيا أو نحو ذلك غير الإسلام فهو كافر والعياذ بالله، وإن لم يقصد ذلك ولم يعظم ذلك بقلبه فهو كاذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. ثم في الحديث قال ليس على رجل نذر فيما لا يملك، يعني واحد نذر شيء لا يملكه، مثلا فلان عنده عبد قال نذرت أن أعتق عبد فلان، هو ليس عبده وإنما هو عبد فلان، فماذا يقال له؟ هل نذرك صحيح؟ يقال لا، نذرك غير صحيح، ولا يلزمك ماذا؟ كفارة، ولا يلزمك في هذا كفارة. وفي المسألة طبعا قولين لأهل العلم، فمنهم من يقول عليه كفارة باعتباره معصية، ومنهم من يقول ليس عليه كفارة، لكن الأدلة تدل على أنه ليس عليه كفارة. امرأة نذرت أن تضرب الدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك. امرأة أخرى لما نجاها الله عز وجل من الكفار على ناقة النبي عليه الصلاة والسلام نذرت أن تنحر الناقة، وهي ليست بناقتها وإنما كانت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال بئس ما جازيتيها، يعني أنقذتك من الموت ومن الهلاك، ومع ذلك تنذرين أن تذبحيها وتنحريها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أقرها على ذلك. لماذا ما أقرها على النذر؟ نذرت أنها تذبح هذه الناقة لأنها لا تملكها، فالذي لا يملك الشيء لا يوفي ماذا بذلك النذر. نذر أن يتصدق بمال لكن مال ليس ماله، قال السيارة حق فلان، أنا أنذر نذر لله أن هذه السيارة أتصدق بها. نقول له يا عبد الله أنت تنذر شيئا ليس لك، انذر ينظر في حق الناس، نذرت نذر لا ولازم أوفي بنذري. نقول لا، ليس بلازم أن توفي بنذرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليس لرجل نذر فيما لا يملك، فما لا يملكه الإنسان ليس فيه نذر وليس عليه كفارة، لكن النذر الذي عليه كفارة فيما يملكه ابن آدم وفيما كان مباحا أو جائزا أو كذلك ماذا أو كذلك واجبا وتركه، فإنه عليه الإيفاء به، لأن الله عز وجل مدح الموفين بالنذور، والذي لا يوفي بنذره يعتبر ماذا آثما. يقول الحافظ رحمه الله واختلف في من وقع منه النذر في ذلك هل تجب فيه كفارة؟ الجمهور قالوا لا، وعن أحمد والثوري وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية قالوا نعم، بناء على الخلاف في الحديث في النذر المعصية. ونقل الترمذي اختلاف الصحابة في ذلك كالقولين، واتفقوا على تحريم النذر في المعصية، ما يجوز أن الإنسان ينذر نذر معصية، نذرت أن أفعل كذا وكذا من المعاصي سواء كانت قولية أو ماذا فعلية أو نحو ذلك، فإنه لا نذر في معصية الله جل وعلا. قال واختلافهم إنما هو في وجوب الكفارة، اختلاف العلماء وقع في من نذر نذر معصية هل عليه كفارة أم ليس عليه كفارة، قلنا هذا مبني على ماذا؟ على صحة الحديث في ذلك حديث عائشة، وللعلماء في هذه المسألة ماذا؟ أقوال، ومن أرادها فعليه بكتب ماذا؟ الفقه وبكلام أهل العلم في هذه المسألة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.